بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين.
آمين.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، وبعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الاستدلال للحجاب بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم شرع في الاستدلال على الحجاب بما جاء في السنة المطهرة، قال رحمه الله تعالى: أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته. قال رحمه الله: وهي كثيرة رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وجابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبو حميد رضي الله عن الجميع. ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه: الأول أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال، وثاني الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كنا سافرات الوجوه لما كانت الرخصة، والثالث تكلف الخاطب جابر رضي الله عنه بالاختباء لها لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولو كنا سافرات الوجوه خارجات والجات لما احتاج إلى الاختباء لرؤية
خارجات وخراجات الخارجات
صلى الله عليه، ولو كنا سافرات الوجوه خراجات واللاجات لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة، والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق المسند عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني قول جابر: كنت أختبئ لها أو اختبأت لها، هذه السنة. أما أنه يدخل بيتها وتخرج إليه متجملة وينظر إليها وتنظر إليه، ليست هذه السنة. إنما السنة أن يختبئ لها في أي مكان لا تراه وينظر إليها، لأنها إذا كانت في مكان وحدها قد تخلو خمارها وقد يبدو منها بعض الشيء، وأما عند الرجال الأجانب فتستر حجابها. ولم تكن السنة وهي خروج جلوسه في مكان ودخولها عليه بجمالها ينظر إليها، ليس هذه هي السنة. والمرأة الإسلام صانها من كل الجوانب وحفظ لها كرامة أن تتعلم، وحفظ لها كرامتها، هذه هي السنة. نعم.
هل يا شيخ الرؤية الشرعية هذا غير جائز بالطريقة
بالطريقة التي يعملها الآن؟ غير جائزة وفيها تكلف، إنما وقد لا تناسبه فيترك فينكسر قلب المرأة. لكن السنة، لأن النظر إلى المرأة حرام ولا يجوز، ونظر المرأة إلى الرجل لا يجوز، لكن إذا أراد خطبتها فيختبئ لها في أي مكان لا ترى. فلو كانت المرأة تنظر إلى الرجل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تنظر إليه وينظر إليها. إنما قال جابر، فهم الحديث جابر، وقال: فاختبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاح. نعم، هذه السنة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
نعم. ما أعرف لذلك سنة، ما أعرف لذلك سنة أنها تنظر إليه. نعم، لا أقول ما أعلم سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة تنظر إلى الرجل إلى خاطبها. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله
لأن الزواج هو بملك الرجل، وإذن المرأة تستأذن بعد ذلك ويصف لها وليها رجل فلان في كذا وفي كذا ورجل ذو خلق ورجل فيه وفيه إلى آخره، يعرض عليها عرضه. وأما نظرا أنها تنظر إليه ما أعرف في ذلك سنة، وإنما السنة للرجل أن ينظر إلى المرأة، ونظره لا يكون بإعداد استعداد، يعني النظر لا يكون باستعداد إنما يكون فجأة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق المسند عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية المخطوبة، وهذا الحديث وما جاء في معنى رواية الرجل لمن أراد خطبتها مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا عبيد أوروبا وعبيد النساء وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح، أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجر إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية.
هذا المالي مشكلة، نظر ينظر لها كاملة. ما قال بهذا جابر رضي الله عنه؟ فهم الحديث الذي رواه، وفهم الصحابي تفسير للحديث، ولو كان تفسيره خطأ ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. قد يقول الرسول ما علم، نقول لا يعلم، لو كان خطأ لا يعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك العمل. فالأصل أن يختبئ لها، ليس قصدا، النظر ليس قصدا والتقصي كما يفعله الناس اليوم. نعم رحمه الله قال الحق.
نعم. يذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة المحرم، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون في ذلك بأس.
هذه المشكلة الآن، يعني الخطبة تجلس شهور ويخرج وتخرج معه خطبة، قال حتى يتفاهموا وتعرفوا منه ويعرفوا منها، كل ذلك من لعب الشيطان ووسوسة أهل الكفر والفجور إلى أهل الإيمان، إن ذلك يحرى أن يؤدم بينهما ويحرى أن تعرفه، ثم لا يحصل بعد ذلك طلاق ولا فراق ولا ولا إلى آخره، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما السنة النظر إليها باختباء، ليس بقصد. نعم.
أحسن الله عليكم. ولا يرون بذلك بأسا، قبحهم الله.
أي أيوة والله قبحهم الله. نعم.
وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم.
نعم.
ويشدهم إثما في ذلك من ينتسبون للدين وهو منهم براء، عافانا الله وهدانا إلى صراط.
آمين آمين. نعم. جزاه الله خير.
ثالثا القياس الجلي المضطرد.
نعم.
كما دلت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملا، ستر الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو الفسور، فقد دلت هذه النصوص أيضا بدل القياس المضطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جسم جميع البدن والزينة، وإعمالا لقواعد الشرع المطهر الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يفتن أو يفتتن بهن، والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة مثل العفة والطهارة والحياء والغيرة والاحتشام، وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء وموت الغيرة والتبذل والتعري والسهور، والاختلاط كما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة ارتكاب الأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدين. ومن هذه المقايسات المضطردة: واحد، الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وكشف الوجه أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ الفرج، النهي عن الضرب بالأرجل وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك.
هذه قولي ولا يضربن بأرجل إن لعلم ما يخفين من زينة. إذا كان الله أمر بستر القدم وعدم ضرب بها في الأرض حتى لا تبدا الزينة، فالوجه من باب أولى. نعم.
النهي عن الخضوع بالقول وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك.
نعم.
والأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس بالنص وبالإجماع، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك. وغير هذه القياسات كثير يعلم مما يتقدم، فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
خلاصة وتنبيه. أما الخلاصة فمما تقدم يعلم كل من نور الله بصيرته فرض الحجاب على نساء المؤمنين بجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة بأدلة ظاهرة الدلالة، ظاهرة الدلالة من الوحي المعصوم ومن القرآن والسنة وبدلالة القياس الصحيح والاعتبار الرجيح في القواعد
والاعتبار
الرجيح
أيوه. ايش عاد قبله اقرا.
اما الخلاصه فمما يتقدم يعلم كل من نور الله بصيرته فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن وما عليه من زينه مكتسبه بادله ظاهره الدلاله من الوحي والمعصوم من القران والسنه وبدلاله القياس الصحيح والاعتبار الرجيح
تمام
للقواعد الشرعيه العامه
طبعا.
ولذا جرى على موجبه عمل نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين، وأن السفور عن الوجه الذي يشاهد اليوم في عامة أقطار العالم الإسلامي هو بداية ما حل من الحصور عن كثير من البدن وعن كل الزينة إلى حد الخلاعة والعري والتحتك والتبرج والتفسح المسمى في عصرنا باسم السفور، وأن هذا البلاء حادث لم يحصل إلا في بدايات القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغربين من المسلمين ومن تنصر منهم بعد الإسلام كما بين في الفصل الثاني لهذا فيجب على المؤمنين الذين مس نساؤهم طائف من السفور أو الحصور والتكشف أن يتقوا الله، فيحجبوا نساؤهم بما أمر الله به بالجلباب بالعباء والخمار، وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهن وتثبيتهن عليه لما أوجبه الله على أوليائهن من
لأطرهن يعني إلزامهن الأطر والإلزام
وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهن وتثبيتهن عليه لما وجبه الله على أوليائهن من القيام الذي أساسه الغيرة الإسلامية والحمية الدينية، ويجب على نساء المؤمنين الاستجابة للحجاب العباءة والخمار طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتعسيا بأمهات المؤمنين ونسائه، والله ولي الصالحين من عباده وإمائه. أما التنبيه والتحذير، يجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاج العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحصور، ورميهن في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة التي تخترق النصوص وتهدم الأصول وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط الذي حل بديار القائلين بهذا الشذوذ. ونقول لكل مؤمن ومؤمنة فيما هو معلوم من الشرع المطهر وعليه المحققون أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور على الوجه والكفين لا يخلو من حال من حالات ثلاث: الأول دليل صحيح صريح لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه من حقق تواريخ الأحداث أي قبل عام 5 من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الثاني دليل صحيح لكنه غير صريح لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم. والثالث دليل صريح لكنه غير صحيح لا يحتج به ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن ومنها الوجه والكفان. هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء. وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى. وإن من الخيانة في النقل نسبة هذا القول إلى قائل به مطلقا غير مقيد لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي يغشي بلاد المسلمين. والواجب أصلا هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة، لا يجوز لها تعمد إخراج شيء من ذلك لأجنبين عنها استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة مع نسائهم وعمل المسلمين عليه في قرون الإسلام المتطاولة، والحمد لله رب العالمين. المسألة الرابعة.
أكبر بلاء حصل لأهل الإسلام هذا الغزو الفضائي وهي القنوات وما ينقل فيها من تمثيليات وخروج النساء عري وكاشفات، وأصبح أهل الإسلام يقلدن نساء الكفر والضلال. هذه أكبر بلية بلي بها أهل الإسلام، وهي بلية التقليد والمحاكاة، وأن ذلك حضارة، وأن المرأة التي تلتزم بحجابها تلتزم بأمر ربها وأمر رسولها صلى الله عليه وسلم، تلزم عفتها ودينها، أن ذلك رجعية ينبغي المرأة أن تتحرر منه. هؤلاء هم دعاة السفور ودعاة تحرر المرأة وخروجها ليتلذذوا بالنظر إليها ويتلذذوا بسماع قولها وبمشاركتها في العمل، فتجردت عما أمرها الله سبحانه وتعالى به من التستر والاحتشام والقرار في المنزل، فخرجت وشاركت وباعت نفسها رخيصة بالمال وبدونه. أسأل الله السلامة. نعم. أبو الضحى شفتني هو مسلم من الصباح صح؟ ولا ما انتبهت؟ من الرجل اللي معنا أمس؟ مسلم البطين. لا، إذا ما هو أبو الضحى ومسلم من الصباح. أي نعم، جزاك الله خير. نعم، مسلم البطين آخر. نعم. ليش للزواج؟ وهذا من أبطل الباطل أن ترسل المرأة صورتها إلى من يريد خطبتها أو يرسل هو صورته إلى من يريد خطبتها، وهذا لا يجوز. الصور لا تجوز وراء المراسلات بها. نعم.
حديث أسماء
لو
أمر عن
أمس قلنا نوضع جهنا من الرجال. طيب شيل نسمع عشان نسمع.
جعله الألباني
هذا الحديث قال حديث أسماء
أحسن الله إليكم. حديث أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. جعله الألباني رحمه الله تعالى شاهدا لحديث ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه. قال رحمه الله تعالى صحيح، أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. قال الألباني قلت وهذا إسناد صحيح. ورواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا
نخمر زوج لفاطمة وأسماء جدتهما.
نعم. الله عليك. قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. أخرجه البيهقي بسند صحيح. قال الألباني قلت وروى ابن الجارود عنها مختصرا بلفظ تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع. وفي سنده يزيد بن أبي زياد وفيه ضعف كما يأتي في الحديث الذي بعده.
قال يزيد يزيد في ترجمته قال هو يزيد يزيد.
أحسن الله يزيد.
انتهى. لا يسمن ولا يغني رحمه الله.